فالمؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبكم بالدارين. يعني الترهيب من الكبر والإعجاب والترغيب في الحلم واحتمال الأذى والعفو والإعراض عن الجاهلين. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. وقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أورد لنا الشيخ هذه الآيات العظيمات والأحاديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مواضيع تتعلق بصفاتنا معشر أهل هذه الملة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، مهمة ضرورية لنا في حياتنا، يجب أن نلفت أنظارنا إليها ونعطيها اهتمامنا وعنايتنا وانتباهنا. أوصاف الحذر من الكبر ومن الإعجاب والترغيب في الحلم واحتمال الأذى والعفو والإعراض عن الجاهلين، أخلاق من رسالة المصطفى حبيب الخلاق الذي قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هي ضرورة في حيادة السعادة، لحيادة السعادة في الدنيا والآخرة. هي ضرورة لاستقرار الحال والشان في الدنيا ثم في الآخرة. هي ضرورة للوفاء بعهد الله تبارك وتعالى. المضيع لهذه الأخلاق وهذه الصفات مضيع لعهد ربه، مضيع للوفاء بما بينه وبين رب السماء والأرض من موثق وعهد. أكيد كل من لا يبالي باكتساب هذه الأخلاق ولا يبالي بفقدها منه، فما أكمل ولا أحسن الوفاء بعهد الله الذي عاهده عليه، لأن عهد الله الذي عاهدنا عليه اقتضى لنا عبادته، اقتضى أن نعبده وحده، وعبادته أن نتصف بما يحب أن نتصف به ونتنزه عما يكره أن نتصف به، من كل ما يحب أن نتنزه عنه. فالفكر والاهتمام بتدويم الأخلاق وكسب الصفات الصالحة من تمام الوفاء بعهد الله ومن القيام بأمر الله تبارك وتعالى. جاء لنا بقوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والمعنى أن الله يحرم من نعيم الآخرة ومن الجزاء الحسن فيها ومن الثواب فيها ومن المغفرة فيها ومن الجنة في الآخرة، يحرم الذين أرادوا العلو أو الفساد، الذين توجهت هممهم لكسب العلو في الأرض أو فعل الفساد في الأرض، هم المحرومون من الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. وعبر الحق تعالى في هذه الآية بالإرادة، لا يريدون، أي ولو لم يحصل لهم العلو ولو لم يحصل لهم ما أرادوا من الفساد، فبإرادتهم العلو والفساد لا حظ لهم في الآخرة. يضيع الملك الكبير على مريد العلو في الأرض ومريد الفساد في الأرض. من أراد العلو في الأرض أو أراد الفساد في الأرض فهو محروم من نعيم الآخرة وملك الآخرة الجنة في الآخرة الثواب في الآخرة والقرب من الله تبارك وتعالى. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فيجب أن نتأمل قول ربنا، فهي رسائل توجهت لنا من خلاقنا تبصرنا فنتبصر. لا يريدون علوا في الأرض تعاليا وترفعا على شيء، فتنزه الصالحون والأتقياء من إرادة التعالي حتى على الجمادات فضلا عن الحيوانات فضلا عن الناس، فهم على قدم التواضع لله. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ما يتكبرون حتى على الأرض التي يمشون عليها. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ما يجيبون بالكلام السيء أبدا. نطقهم الحسن، نطقهم الجمال، نطقهم الفضل. قد ذموا ألسنتهم بجمان من تقوى الله، لا يرسلون ألسنتهم تقول ما تريد. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لا يريدون علوا في الأرض. لأجل هذا جاءنا في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة، وهي مظهر من مظاهر إرادة العلو، بل وإنها ستكون ندامة يوم القيامة. وظهرت في الأمة الاقتتالات والسعي الشديد لنيل الإمارات ولنيل السلطات، وقامت لذلك طرق مختلفات، منها بالقوة وسفك الدماء والغطرسة، ومنها عبر الانتخابات وما إلى ذلك. والحرص على الإمارة موجب للندامة يوم القيامة، نعوذ بالله من غضب الله. فبقي وجوب أن تتصحح نظرتنا. نحن نعلم أنه أي موقف وأي وظيفة أمكن أن يتولاها من هو أقرب إلى التقوى، من هو أقرب الخير، فذلك أولى، ويجب أن نشجعه على ذلك. لكن مع ذلك كلنا نفتح لأنفسنا أبواب الرغبة في السلطة، أبواب الرغبة في العلو في الأرض. نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. وقد قال سبحانه وتعالى عن وصف قوم أبغضهم، قال جل جلاله عن قوم عن فرعون: إن فرعون علا في الأرض واستهواه العلو في الأرض، فكان عاقبة أمره أن يكون عبرة إلى يوم الدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ومن أجل هذا كله شرعت لنا المجاهدة لاستخراج محبة الرئاسة من رؤوسنا، لأنها كلها تحوم حول معاني من معاني العلو. فما يليق بنا إلا أن نتواضع، ما يليق بنا إلا أن نخضع. ولذا كل من أراد طلب علم الشريعة تأكد عليه أن يزداد تواضعا، وإلا لم يحصل حقيقة العلم الشرعي. ولهذا قالوا إن النجاح العلمي في ذلة الطالب، في ذلة الطالب، في تذلله. يقول سيدنا عبد الله بن عباس: ذللت طالبا فعجلت مطلوبا. وكذلك نجاح المعلم والمدرس، مهما كان متذللا لربه خاضعا، يريد الثواب عنده لا غرض له ولا مقصد في شيء من شؤون هذه الدنيا، فإنه يكون ناجحا في تعليمه، ويكون بالغا للمقصود من تدريسه حائزا للثواب. وكل من كان متعاليا متكبرا بشيء من العلم أو بشيء من الطاعات فضلا عن أمور الدنيا، تعرض لأن ترد عليه وأن يحال بينه وبين سعادة الآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولهذا يقول الإمام الشافعي عليه رضوان الله تبارك وتعالى: اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته، حياة الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته، لا اعتبار لشخصه ولا لذاته إذا لم يكن علم وتقى. فحياة الإنسان في الدنيا والآخرة بالعلم والتقى. إذن فلا بد من أن نتنزع عن إرادة العلو في الأرض، ولن يتم هذا إلا بأن نقيم مجالسنا ودروسنا على هذا التواضع، وعلى الامتثال للأمر، وعلى مخالفة الهوى، وعلى التذلل من أجل الله تبارك وتعالى. فكل طالبة ما تحسن امتثال أمر المدرسة أو المشرفة عليها ولا تنقاد ولا تخضع لها فهي إلى الرسوب أقرب، إلى الفشل أقرب، إلى البعد أقرب، إلى الحجاب أقرب، إلى الحرمان أقرب، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولكن بحسن الامتثال، بالتواضع، بالذلة، بالانقياد، بالاستسلام للنظام والترتيب وما يوضع، يكون النجاح، يكون الفلاح، يكون الفوز، تكون إلى فتح الله عليها أقرب، وإلى رضوان الله عنها أقرب، وإلى أن تختار من قبل الإله سبحانه وتعالى حاملة لعلم نبيه المختار أقرب، إذا تواضعت وإذا تذللت لله تبارك وتعالى. قد كان يقوم سيدنا عبد الله بن عباس عند باب شيخه سيدنا زيد بن ثابت أحيانا من الصباح إلى الظهر، ولا يسأم ولا يتبرم ولا يجزع ولا يضجر ولا يمل، حتى قد تسفت الريح عليه الدراب فلا يدرى من هو من كثرة الغبار الذي عليه، ولا يرضى أن ينصرف من على باب شيخه، فإذا خرج ورآه قد انتظر طويلا يقول: ما لك يا ابن عم رسول الله، ما تخبرني أول ما تقل؟ قال: كرهت أن أزعجك وكرهت أن أنصرف عنك حتى ألقاك. فلهذا قال: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، نال العز الأكبر بسبب تلك الذلة. وعلينا في هذا المجال أن نتيقن أن كل من يطلب العلو من المسلمين ومن غير المسلمين بأي مظهر من المظاهر ليسوا على شيء، إنما وهم وخيال يتخيلونه، وهوى للنفس ينفذونه، ثم تكون العاقبة حسرة وندامة ومهانة وذلة أبدية. كل طالب العلو من غير من المسلمين ومن غير المسلمين، فمن غير المسلمين أنواع يطلبون العلو في الأرض، إما بالمال وإما بالسمعة والشهرة، أحد بالغناء وأحد بالتمثيل وأحد آخر بالتجارة وأحد آخر بالهندسة وأحد بكذا وأحد بكذا، يطلبون العلو في الأرض، وبطلبهم العلو في الأرض يصادفون غصص والتنغصات للمعيشة كثيرة، ولا يتم لهم ما أرادوا، ومن ورائهم عذاب شديد والعياذ بالله. والمسلمون يتعرضون لأن يفقدوا فوائد عباداتهم وفوائد طاعاتهم بشيء من هذا، بكلمة أو بنظرة أو برفع رأس لا يليق بالمؤمن ولا يليق بالمسلم، لأنه يريد العلو فلا يخضع ولا يتواضع، فيفوت خير العبادة إن لم يكن عليه من العقاب ما لا يطيقه والعياذ بالله تبارك وتعالى. يجب أن نبني أمورنا على التواضع، وليس التواضع بشيء من المهانة، ولا بشيء من الضعف، ولا من الجبن، ولا من الاستخفاف بالأمور المعظمة في الدين، أبدا لا يكون التواضع هكذا، إنما يكون التواضع باعتقاد قلوبنا أننا من أقل عباد الله، هذا اللي عباد الله، وأننا لا ندري بخواتيمنا، وأننا لا ندري بمصيرنا، وأننا لا ندري الله راض عنا أم كاغب، ونجي أقبل منا العمل الصالح من يقبل وبإحساننا إلى من حوالينا. هذا هو التواضع الذي يجب أن نؤسس عليه أمورنا، فنكون زهادا في الشهرة، زهادا في السمعة، زهادا في السلطة سلطنة والملك، زهادا في الملك الصغير، الغاضبين في الملك الكبير. ولهذا لما أقال بعض الناس لزاهد من الأخيار الزهاد العارفين: إنك زاهد بلغت مبلغا عجيبا في الزهد، فأراد أن يعظه قال: لكنك أنت أزهد مني، فكيف ذلك وأنا أطلب الدنيا وألهف وراها ويجمعها دائم وأنت تركتها؟ فلا، أنا إنما زهدت في الدنيا الحذيرة التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فهذا زهدي في شيء يسير، لكن أنت زهدت في الدار الآخرة، زهدت في الملك الكبير، زهدت في الجنة في العظمى، زهدت في المكانة عند الله، فاللي زهدت أنت فيه شيء عظيم، أنا ما زهدت إلا في شيء حقير، أنت أزهد مني. أراد أن يعطيه العبرة، أن يعطيه العبرة كيف حقيقة الزهد وكيف يجب أن تكون. فلهذا كله يجب أن نبني أمورنا على الزهادة في الحقير لننال الشيء الكبير، والشيء الكبير رضوان الكبير، القرب من الكبير، وهو الله وحده، الله أكبر، الله أكبر. خرجنا من رمضان والعيد وشعرنا في العيد: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. معنى هذا الكلام يتنزه عن تكبير الحجرات، ما تبقى قلوبنا معظمة للحجرات والثانيات ونقول معنى ذلك: الله أكبر، الله أكبر، كيف الله أكبر؟ إذا بقيت قلوبنا معظمة للمظاهر، معظمة لما يتطاول عليه الناس وما يرغبون به في هذه الحياة مما حذره الله تبارك وتعالى، يجب نبني أمورنا على التواضع يا مؤمنات. يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض، لا يريدون علوا في الأرض بل يريدون علو المنزلة عند الله. وكم من فرق كبير بين علو في الأرض وعلو منزلة عند رب السماوات، فرق كبير 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 جدا. لكن النفوس تهوى العلو في الأرض وتجهل عظمة العلو عند رب الأرض والسماء والمكانة عند الجبار الأعلى ملك الملوك سبحانه وتعالى. يجب أن نرغب في الأعظم والأجل والأكبر وهو المنزل عند الله، ونزهد في العلو في الأرض، لا نلتفت لأن يقال عنا ولا أننا لشهرة بين أحد، ولا أن نحوز منزلة بين الناس في الأرض، بل قصدنا المنزلة عند رب الناس ورب السماء والأرض لا إله إلا هو، فنسعد في الدنيا والآخرة بأعظم السعادة برضوانه عنا ومغفرته لنا وعفوه عما كان منا وتوفيقه إيانا وإكرامه لنا بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأن يرافقنا بأنبيائه فيهم سيدهم وإمامهم نبينا محمد، وبأصفيائه وبأوليائه، ذاك العطاء العظم، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. فيجب علينا عامة، خصوصا في مثل دار الزهرة، في مكان العلم، في مكان الاتصال بالله وبرسوله، وخصوصا على المعلمات والمتعلمات وعلى جميع النساء المؤمنات، يجب علينا ويتأكد علينا أن نبني أمورنا على التواضع، على الخشوع، أن لا نريد علوا في الأرض بأي صورة من الصور، فلا نلتفت إليها، لأن لنا مقصد أعظم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يجدون علوا في الأرض ولا فسادا. والفساد نشر المخالفة لأمر الله، نشر المخالفة لأمر الله، هذا الفساد، نشر المخالفة لأمر الله فساد. فمن يحب نشر الكبر فهو مفسد في الأرض، ومن ينشر بين الناس البغضاء والشحنة فهو ممن يريد الفساد في الأرض، ومن يزين للناس الأزياء القبيحة فهو ممن يريد الفساد في الأرض، سواء يستوردها أو يبيعها أو يشج عليها أو يشتريها لبناته، يشتريها لزوجته وهي خارجة عن الحكمة، خارجة عن الحياء، خارجة عن الأدب، يريد فساد في الأرض. والذي يتهاون بالتبرج والظهور على الأجانب أو مصافحة الأجنبيات الأجانب يريد فساد في الأرض، يريد فساد في الأرض. هذه إرادة الفساد في الأرض. كل من يريد نشر المخالفة لأمر الله فهو يريد الفساد في الأرض، لا حظ له في الآخرة. يجب نتنزع عن إرادة الفساد في الأرض. من إرادة الفساد في الأرض أن يشجع أحد على عقوب أبيه أو عقوب أمه. من إرادة الفساد في الأرض يشجع أحد من الطالبات على مخالفة المدرسة، على مخالفة المشرفة، هذا فساد. هذه أنواع الفساد في الأرض يجب أن نتنزع عنها حتى يكون لنا الحظ في الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ثم حكى الله حكما حكم به، قال والعاقبة للمتقين. دائما وأبدا في كل حال في كل زمان العاقبة والنهاية والمصير للمتقين وحدهم الذين اتقوا الله، وإلا تحصل في الدنيا هجات ورجات وحروب أحيانا وطلوع دول ونزول دول ومنازعات أحيانا وأذى وقتل وسفك دماء وظلم ونهب إلى غير ذلك يحصل، لكن العواقب ما تكون إلا للمتقين. النهاية العاقبة المصير الخير في الآخرة وفي عاقبة الأمر ونهايته ما تكون إلا للمتقين. كم دخلت فتن، كم جاءت بحن، راحت وظلم من ظلم ودي من دي قتل من قتل، وإذا بالعاقبة كل الذين ظلموا تبهدلوا، كل الذين آذوا وقعت البلايا عليهم، وكل الذين كانوا على التقوى ظهر الخير فيهم أو في أولادهم أو في أصحابهم أو في آثارهم، لأن العاقبة للمتقين في الدنيا وفي الآخرة. وقال في الآية الأخرى يقول سيدنا موسى، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، أخيار أشرار مؤمنين كفار صالحين فجار، يورث الأرض من يشاء من عباده، لكن والعاقبة ما هي لكل أحد، العاقبة مخصوصة. الأرض يورثها من يشاء من عباده، لكن العاقبة ما يعطيها إلا المتقين، قال والعاقبة للمتقين. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده يكون متقي أو غير متقي، لكن العاقبة لا، ليست لكل أحد أبدا، ليست لكل من ملك ولا لكل من سلطان ولا لكل من أخذ الوظيفة ولا كل من ملك الشركة ولا كل من قام بالمؤسسة ولا كل من نال الشهرة أبدا، العاقبة للمتقين وحدهم، العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين، فنؤسس أمورنا على تقوى الله تبارك وتعالى. خذنا الكلام بقوة وتأمل هذه الإرشادات والدلالة من الله. قال تعالى ولا تصعر خدك للناس تلوي براسك تعرض تترفع ترفعا وتكبرا، يقول الله يقول سيدنا لقمان لابنه ولا تصعر خدك للناس، يعني كن إذا واحد كلمك مقبل عليه ومتوجه إليه، ما كن معرض عنه ولا تعطي خدك مترفع كذا لأنك غير ملتفت إليه، قابل الناس مقابلة حسنة، لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مارحا هاي تبخترا وترفعا، إن الله لا يحب كل مختال، مختال في مشيته فخور بنفسه أو بماله أو بجاهه أو بعلمه أو بعمله، وإذا الله يكره لنا الفخر حتى بعبادته وطاعته والعجب بذلك فكيف بالدنيا الحقيرة، فكيف بالدنيا الحقيرة التي لا تساوي جناح بعوضة. فكل اعتزاز بها قلة عدل وسفاهة رأي وبعد عن الطريق، فيجب أن نكون هكذا. يقول الشارح يقول قال تلك الدار الآخرة أي الجنة نجعلها الذين لا يريدون علوا بغيا في الأرض على الناس ولا فسادا بعمل المعاصي، والعاقبة المحمودة للمتقين عقاب الذين اتقوا عقاب الله بعمل الطاعات. ولا تصعر خدك لا تميل وجهك عنهم تكبرا، تلوي وجهك كذا تلتفتين بوجهك كذا أو كذا إذا واحد يكلمك تكبرا، وكيف يحصل هذا؟ حتى من بعض الصغار أحيانا إذا ماشي تربية صالحة أحد يكلمه يقول بوجهه كذا ويروح، يعني يميل وجهه عن من يحدثه كأنه ما أحد يحدثه ما أحد يكلمه، هذا مظهر الكبر والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا تعرف ذاك الناس ولا تمشي في الأرض مرحا، المشي يكون بالتواضع إن الله لا يحب كل مختال فخور. مرحا أي خيلاء، قال إن الله يحب كل مختال متبخر في مشيه فخور على الناس. وفي الآيتين حث على الإعراض عن الدنيا ونهي عن الكبر والعجب، ومراد بالكبر احتقار الناس ومراد بالإجابة رضا عن النفس. وسيبين لنا ذلك في الحديث الآتي كيف نسلك المسلك الصحيح، أنه قد نحب أن يكون لنا ثوب حسن أو نعل حسن، وأن هذا لا لناس التواضع، لكن الكبر بطر الحق وغمط الناس. فسمعت في الحديث الذي رواه مسلم عن ابن مسعود عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذا الحديث خطير جدا، منذر انذار عظيم لكل فرد منا: من في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. قال رسول الله، فمن يدخله؟ إذا رسول الله قال ما يدخل، من يدخل؟ من يدخل؟ من يدخله؟ ما لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كل من رأى نفسه خير من أحد من الخلق فهم تكبر، فهم تكبر. فواجب أن نزل قلوبنا عن كبر. قال الرجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، ليس الكبر في هذا، هاي في استعمال الطيب الحسن المناسب. المناسب فإذا المناسب يناسب الحال، يناسب الوضع، بلا تبختر بلا افتخار. من لبس ثوب شهرة في الدنيا كان حقا على الله أن يذله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. هذا أمر. ثم إن استعمال الحسن يأتي في النية الصالحة في إظهار نعمة الله، يأتي في أيضا البعد عن الفتنة. فلهذا أمر سبحانه وتعالى النساء أن لا يبدين زينتهم، يعني يخفينها. ولهذا كان من مسلك المرأة غير المتزوجة أن تترك الزينة. وفرق بين استعمال الحسن وبين التزين، فتترك كل ما يتعلق بالزينة أصلا، لكن تتزين بالنظافة، تكون نظيفة، تكون نظيفة في ثوبها ونظيفة في جسدها من دون تعلق بالزينة. فشؤون الزينة إنما تليق بالمتزوجات. وأفضل ما تزينت المرأة بشيء من أسباب الزينة لزوجها وعند زوجها، فهي مثابة على ذلك. ثم لا مانع من الزينة الغير المتجاوزة الحد إلى الإسراف ولا إلى الافتخار في مواطن النساء خاصة، مع إخفاء ذلك عن كل ما تبدو عليه أو تظهر تطلع عليه أعين الرجال. ولا يبدين زينتهن كما قال الله، بل قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، حتى صوت الزينة ممنوع تظهره المرأة للرجال. فهكذا جاء شرع الله الذي فيه الخير والبركة والاستبرار والسعادة للرجال وللنساء في الدنيا والآخرة. وما عدا ذلك فيجنون منه ما تجن المرأة اليوم في بلاد الكفر. المرأة اليوم في بلاد الكفر تعيش حالة مضطربة، حالة سيئة، حالة شديدة. ومن لا يدرك هذا فهو غافل عن واقعنا الذي نعيش فيه. فهكذا يعيش نساء بلاد الكفر بسبب ذاك النظام الذي حملهن على التبرج وحولهن إلى سلعة رخيصة. فغلب عليهم تعظيم الشهوات، فذهبت القيم وذهبت الأخلاق، واكتووا بواقع الحياة أنهم صاروا في أنواع من الأتعاب وأنواع من الانحلال في العلائق الأسرية وفي العلائق الاجتماعية وفي ما يحتاج إليه الإنسان في الحياة بحكم فطرته من رحمة وشفقة وإكرام وتعظيم وجلال وأداب. كل ذلك إنما هي محفوظة عند العاملين لشرع الله. أما هذه التي تسموها حضارات وهي جوفة خالية من الأخلاق، خالية من القيم، فما خدمت إلا المادة، وقد أضرت الإنسان كثيرا. وخدمت المادة وحدها، وفوق ذلك في المادة نفسها كم لوثوا من بيئات، وكم لوثوا من مياه في البحار، وفوق ذلك كله كم قتلوا وكم ظلموا وكم استهانوا بالناس وكم غزوا بلدان بغير حق. كل هذا نتيجة تلك الحضارة الفاشلة، الحضارة الجوفاء، الحضارة العمياء، الحضارة التي ما عرفت كيف تربي الإنسان، إنما عرفت كيف تطور الوسائل والمواد والأجهزة، ولكنها تربت بالإنسان إلى أسفل فاسدين، فما هي إلا سوء والعياذ بالله. نسأل الحق أن يخلصنا المسلمين من جميع الأسواق. لا الكبر بصر الحق وغمط الناس. ثم ختم الفصل بآيتين يأتي شرحهما معنا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى يوم الجمعة الآتي. وفقنا الله وإياكم للعمل والأخذ بقوة، سجلنا الفوائد وتنبهن للمعاني وتذكرنها وتعاونن على الخير والبر والتقوى. نسأل الحق يكرمنا وإياكم الاستقامة ويحفظنا بالكرامة ويوفقكم لما يحب ويرضى، ولا يجعل في صغار ولا كبار من يريد العلو في الأرض ولا من يريد الفساد. ينزل صفوفنا وديارنا ومساجدنا ومنازلنا ومعاهدنا وأماكن العلم فينا عن من يريد الفساد وعن من يريد العلو في الأرض. يجعل القلوب لا تريد إلا الله والقرب من الله والمنزلة عند الله والملك الأعظم في رضوان الله. إن أكرم الأكرمين في الفاتحة إلى روح سيدة الزاهدات في الدنيا الراغبات فيما عند الله فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة سيدة نساء أهل الدار الآخرة إلى روحها وأخواتها الكريمات زينب ورقية وأم كلثوم وأخوانها القاسم وعبد الله طيب والطاهر وإبراهيم وأبنائها الحسن والحسين ومحسن وزينب وأم كلثوم ورقية وجميع آل بيت النبوة والصحابيات والصالحين من أصحاب المصطفى وتابعيهم بإحسان والأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم أصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين والمتقدمين في هذه البلدة من العارفين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا الأربعين خاصة المسلمين حياهم إلى يوم الدين عامة وإلى حضرة النبي محمد.